بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع العلوم والحكم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب.
وصلنا إلى وهذه كانت حال النبي. نعم. بعد والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على الطلب ما أباحه الله له.
قال: وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم.
الكلام في حديث لا تغضب. نعم.
قال: وهذه كانت حال النبي.
هاتها من أول. والواجب،
والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله له، وربما تناولها بنية صالحة فأثيب عليها، وأن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره، وانتقاما ممن عصى الله ورسوله، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قال: وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا ينتقم لنفسه.
نعم، النبي كان يغضب صلى الله عليه وسلم، لكن الغضب المشروع يغضب إذا انتهكت حرمات الله، وليس الغضب الذي يخرج الإنسان عن اتزانه، ليس الغضب الدنيوي، ليس الغضب لعصبية، ليس الغضب، إنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حياة القلب. نعم.
ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء.
الله أكبر، الله أكبر. قد يؤخذ من العالم ماله، قد يؤخذ منه كذا مثلا، وقد يحصل له ما يحصل من الأذى، فتجده صابرا محتسبا ما يغضب، وربما عفى، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ولكن إذا كانت أمور في الدين تخالف الشرع تجده غاضبا. ولهذا بوب البخاري أظن في باب الغضب في الموعظة، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال: أفتن أنت يا معاذ؟ وقال: يا الناس إن منكم منفرين. فكان النبي يغضب إذا تعلق الأمر بالدين، حصل فيه شيء من التغيير أو الاعتداء أو غير ذلك، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يغضب، ولهذا هذا الغضب غضب محمود، هذا الغضب غضب بشرط ألا يفضي إلى وقوع في محظور حتى ولو أصل لله. يعني واحد غضب لله لكن تجاوز فوقع في غير مشروع، واحد فعل أمام معصية فغضب، اتق الله، اتق الله يا كافر، كفرت بالله، يبقى هذا تقول غضب لله؟ هذا ليس غضبا لله، لأنه ليس منضبطا بشرع الله، إنما يقود المسلم القصد في الغضب وفي الرضا، فلا بد أن يكون تصرفه بموجب غضبه حقا كما كان أصل غضبه حقا. نعم.
قال رحمه الله: ولم يضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. وخدمه أنس 10 سنين، فما قال له أف قط، ولا قال له لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا.
وهذا صعب أن يكون في أحد إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، أن خادما يخدمك 10 سنين، ومعلوم أن الخادم قريب منك وأنك تطلب منه وكذا وكذا، ومع ذلك ما تقول أف. هذا إنما هو خلق صلى الله عليه وسلم العظيم، ولا من يصبر على هذا. كم مرة تقول لزوجتك وليس لخادمك في البيت في اليوم الواحد من أف؟ ده أف، هذا يعني شأن الصالحين اللي ما يتجاوز الأف، هذا يعني معناه أن رجل من الصالحين. فكم مرة احسب أف هذه؟ نعم.
وفي رواية أنه كان إذا لامه بعض أهله قال صلى الله عليه وسلم: دعوه فلو قضي شيء كان. وفي رواية للطبراني قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما دريت شيئا قط وافقه ولا شيئا قط خالفه رضا من الله بما كان. وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، تعني أنه تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه وما ذمه القرآن كان فيه سخطه.
هذا معنى كان خلقه القرآن، ولا خلق النبي مخلوق، خلق النبي مخلوق والقرآن غير مخلوق، فلا يقال هذا فيه أن القرآن مخلوق. كان خلقه ماذا؟ القرآن. لا، ولهذا هذا بخلاف عبارة سيد قطب لما قال ها صنع الله، إن صنع يعني خلق، فهذه العبارة باطلة. ولهذا لما يأتي الحواني يعتذر ويقول هو ما أراد، أنا كلاما يعني معناه أنا لا أشك أن هذا ما دار في ذهني، الكلام بما في الأذهان ولا الكلام بما في الألفاظ وما خطه البنان. لا عبرة بالقصود في الألفاظ الباطلة، قاعدة يا إخوان، لا عبرة بالقصود في الألفاظ الباطلة، الألفاظ الباطلة تبطل ولو خرجت من صحابي. قصد بقى القائل هذا بينه وبين الله، ما لنا دخل. وحتى لو قال أنا لا أقصد، نقول قصدك هذا متعلق بما بينك وبين الله من إثم أو كذا، وأما لفظك متعلق بموافقة الشرع أو مخالفة. خلاص، هو ما يقصد سب النبي، هو سب النبي مثلا، انتقاص للنبي. فتجد بعض الناس إذا جاء يدافع عن شيخ يقول إيه، هو ما قصد ضعف الصحابة. مثل ما واحد قال لي أنت تقول أن مثلا رسلان يقصد الطعن في الصحابة، تتدين الله بي يقصد الطعن في الصحابة. قلت له أنا أجيبك من كلامه، هو حال رضيه على أبي الحسن الماربي لما وقع منه موضع فيه انتقاص، فقال أنا لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد السب والانتقاص لحلفت، ولكن لسانك أطول من إيه؟ من يدك. حتى هو نفسه لما يرد برضو بطول اللسان برضو يعني، لكن لسانك أطول، وأنا والله ما ندري من اللي لسانه أطول. هذا إن طلب المخالفة فهذا طال أيضا بالرد، وإنما يرد بالقواعد حتى تنتفع الأمة، لا في خصوص مخالفة الرجل بل في عموم المخالفة المتعلقة بهذا الأمر من كل رجل. لا يلزم أن يكون القصد حسنا، مسألة القصود مسألة، ومسألة الأقوال والأعمال مسألة أخرى. ولهذا تعلقت الشريعة بأمرين، الأول ما ظهر من أعمال، والثاني ما بطن من قصود. وقد عالجت الشريعة الأمرين، ففي حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى الباطل وأن قبولها مترتب متوقف عن الباطل. فمهما كان العمل في الظاهر موافقا للشرع وتخلف الإخلاص فإنه لا يقبل. والثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، إشارة إلى ماذا؟ إلى الظاهر، وأن العمل مردود باطل حابط إذا خالف المشروع في الظاهر ولو كان صاحبه يقصد بذلك وجه الله. لهذا لابد من انطباق المسألتين، الإخلاص وهذا سر بين العبد وبين ربه، والظاهر، وهذا الظاهر لنا تبقى تنتقده ولو كان من ابن تيمية ولو كان من أحمد ولو كان من صحابي. فالقصود لا عبرة بها في هذا الباب طالما أن العمل مخالف. وبهذا يرد على من يقول وعمم قاعدة حمل المجمع مفصل، ولم يرد بذلك المجمل المعروف، وإنما أراد حمل خطأه هنا على إصابته هناك. انتبه يا أحمد خليل، بارك الله فيك، انتبه، في فرق بين مجمل يمكن أن يحمل على مفصل وبين كذا. فحينما أقول إيه مثلا ليست السلفية أن يقول العبد أن يقول الداعية أن يقول الشيخ لا يجوز الخروج على السلطان، ليست هذه السلفية. أخذ المقطع، أنا ما أردت أنها ليست من منهج السلف، أنا قصدي ليست هذه السلفية فقط، ليس أنك إذا سمعت رجل يقول هذا تقول هذا رجل سلفي قح، لا، قوله قول السلف هنا. أما هو بقى سلفي قح متعلق بالمعين، هذا سلفي حكم سلفي، لا بد أن هذا الحكم لا يكون إلا باجتماع الأصول، وإنما هذا أصل من الأصول. إنما أقول قرر منهج السلف كذا كذا. طيب، طب ما الذي يدل على أن هذا الرجل إنما قصده يعني باجتماع مش قصده فين؟ لأنه هذا الرجل ذكر هذا الكلام مرة 2 3 4 5 15، واضح يا إخوان؟ إنما لا تأتي أنت إلى باطل يقع فيه الإنسان وفي موضع آخر أصابع عبد الرحمن فتقول نحمل خطأ هنا على صواب هناك. طب لماذا لا تحمل صواب على خطأ؟ يعني قال مسألة الخروج على السلطان مسألة فيها كلام لأهل العلم ولا نشدد فيها، نشدد في هذه المسألة، من السلف من قال بالجواز. طيب في باب موضع آخر أقول بأن السلف الصالح أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على السلطان، ومن خالف في ذلك كان خارجيا معتزلا. طيب الشيخ بقى هل نحاسبه على كلمته إن الأمر فيها واسع وإن بعض السلف رأى؟ هل نقول أخطأ ولا نقول نأتي بالموضع الآخر ونحمل هذا الكلام هنا على هذا الكلام هناك؟ نقول إيه يا إخوان؟ قول يا عبد العزيز. طب قول لي يا عبد العزيز ماذا ستقول في شأن هذا الرجل؟ أنت أمامك الحالة دي، دخلت إلى العيادة عندك، تمام؟ حال الرجل ده بين حالة وحال المسألة. حال المسألة، حكمك في المسألة تقول إيه؟ أي خالف الأول يخالف قول السلف ولا الثاني ولا ماذا؟ الوافق في السلف اللي هو إجماع على عدم الخروج، ها؟ والثاني خالف المسألة في ذلك واسعة، وإن السلف لهم كلام في هذه المسألة وكذا، هذا خطأ، هذا كلام باطل. يبقى أنت من جهة القولين أبطلت قولا وأصبت قول، ويرد ونرد على هذا القول الباطل. فلو قال لك محب لهذا الشيخ اتق الله، لما لا تحمل كلامه هنا على هنا؟ ها؟ لأنه خطأ، لأنه ماذا؟ لأنه خطأ. طيب الرجل
الجواب أن هذا عمل للدنيا،
ننسب إليه أي القولين؟
ظاهر أن الحسن فبعضهم إن القرآن،
ننسب إليه أي القولين؟ لا أنا بتكلم نسبة القول، أنا ما أتكلمش لسه عن معين، نسبة القول ننسب إليه أي القولين؟ قول يا زبريل. طب والثاني ألا يكون نسيخا للأول؟ يعني تقصد الأول اللي هو ماذا؟ اللي هو وافق منهج السلف ولا هو خالف منهج السلف؟ طيب واللي وافق هيقال هذه جناية، أما قال بأن الإجماع منعقد على هذا؟ كان جاهلا وعلم. نعم، ها ولي عالم ننسب إليه. نعم ها. طيب ننسب على الزنط. انت جئت للمعين هذا، هو مات، هو غير موجود، هو عايش في مرسى مطروح. النسبة ننسب الى اي القولين؟ قل يا ابا حمزة. احسنت، ننسب له القولين، ننسب له القولين، نقول هو قال، هو قال، فلا ننسب له قولا واحدا لان هذا ليس من الانصاف. ننسب الى القولين، وهذه مصيبة اصلا، ليس معنى هذا هذه مصيبة اصلا، لكن هو الانصاف، لا تنسب له كذا وكذا، تنسب له القولين. طيب سيعترض عليك معترض ويقول لكن القول في نسبته الى السلف كان متأخرا، والقول في نسبته في كلام المخالف السلف كان متقدما، فعلام لا ننسب إليه المتأخر فقط اللي هو قول السلف، أو لو كان خلاف قول السلف عرفنا التاريخ، هذا قال في شرح الوسطية 1407 وهذا قال في شرح الطحوية 1427، فلماذا لا ننسب إلى الأخير؟ قولي يا أشرف.
القول الأول لابد أن يحكم عليه بالخطأ لأنه لم يتراجع عنه، لأن الله تبارك وتعالى ذكر شرط التوبة إلا الذين تابوا وأصلحوا.
تمام، لا نستطيع أن ننسب إليه المتأخر، نقول مثلا هذا قوله المتأخر فننسبه إليه القول. ليه؟ لأننا لا ندري، هو يحكيه قولا، هو يصوب الأول أو يخطئه، حكاية الأقوال فقط لا يؤخذ منها المنهج والصواب والخطأ، إنما انتقاد. فأنا الآن ممكن أن أقول مثلا زي مثلا لو حصلوا لي مثلا لو حصلوا لي مثلا مدحا لحسان مثلا زي ما من عدة يعني أشهر أو يمكن سنة أو كذا، نزلوا لنا مقطع وإحنا في فرح ابن محمد حسان، قال لك بس شوفه. طب وانت شوف انت جاي فرح ابن حسان ليه؟ ما تجيب قناة حسان نفسه، هو انت جاي فرحه؟ هو انا كنتش بخبي دقني ولا حاجة؟ ده انت غبي اصلا، انت جايب الفرح ليه؟ ما تجيب القناة كلها، خد عند اصول السنة الاحمر قناة الرحم، خد عندك سلم وصول قناة الرحم، خد قناة الرحم كل هذا قناة الرحم، انت جايب ليه؟ انت عايز تم ضبطه، تم ضبطه فرح ابن حسان، هات القناة كلها اصلا، هات القناة كلها بس انت في الفرح قلت كلمة. اصلا انت مشكلتك في القناة سنة محضة، انما المشكلة في الفرح قلت بقى فرح مش عارف ابننا ايه وماشي صح، قلت هذا ايه الاشكالية؟ قلنا هذا على ما علمنا من حال هذا فيما ظهر من هذا. طيب وبعدين؟ وانت تعلم القاعدة، انت تعلم القاعدة، تعرف لو انا ماليش بقى طعن في حسان والتحذير منه كان يقول ايه؟ بس العبرة انت الان ما تراجعت، انت الان ما بينت، ولهذا تبقى المؤاخذة عليك الى ان تبين، لكن لما وجدوا البيان من اكثر، شوف انتوا نفسكم انتوا يا سلفيون اللي قدامي بتقولوا كفايه بقى، هو انت ما راكش الا حسان والجماعه دول؟ احنا كل ما نجي لك درس ما تروحناش الا بحسان والجماعه دول، فمن هنا لا يجرؤ ان يقول هذا. فأبقى الملاحظة خلاص هو مقطعه بس عشان يبقى كل واحد يفهمه على حسب ما يريد. فهنا لا بد من نقد ما وقع فيه الإنسان من خطأ، إنما يضع خطأ ويضع صوابا. طب ما الذي أتبناه؟ ما الذي أتبناه؟ وما حكمي على القول الأول؟ أهو خطأ عندي أنا قلت لكن هو خطأ، أعتقد خطأ ولا أعتبر مسائل اجتهاد؟ تمام. مثلا وحيد بن عبد السلام بيقول ان فيها قولا وهو بيرجح ان ما يجوش الخروج، مصيبه ان يقول فيها قولا. تم ياسر البرهامي بيقول في ولايه المراه ان فيها نزاع، منهم من يقول جائزه لانها من باب الشورى، ومنهم من يقول غير جائزه لانها من باب الولاء، وانا ارى انها من باب الولاء يعني غير جائزه، لكن للمصلحه بيقول به يبقى لا بد من ماذا؟ من بيان. قال تعالى إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا إلا في حالة واحدة، إذا كان له قول يخفى قديم في كتب قديمة ما يذكر، ما يذكر ومعروف بالسلفية ونشر هذا، وأبطل هذا القول عشرات المرات، هو نفسه يقول والقائل بأن هذه المسألة يستهان بها أو ليس مسألة الأصول، أو القائل بأن هذه السلف سلف، هذا لا يعرف أنه سلف، من قال هذا جاهل. يبقى تبين لنا علي الزنط إنه إيه؟ إن إبطال القول ده من ألف واجه. قالوا له يا شيخ خلي بالك، ده أنت في شرحك على مثلا الوسطية سنة كذا من 40 سنة زي ما قالوا الشيخ ابن باز، أنت شيخ علقت على فتح الباري ولم تعلق على كلام ابن حجر في إن العمل الأعمال شرط كمان. قال هذا من 40 سنة يمكن ما مر علي ولم أنتبه، لكن الشيخ ماذا يقرر الليل والنهار؟ يبقى هنا مثل هذا الشخص الذي قرر الحق والذي دمغ هذا الباطل مئات المرات ولم يتراجع عن، وليس له تراجع عن قوله في شرح كذا قديم، هذا يحمل على أنه لا يعلم به، ناسي، وإلا فقد أبطل هذا القول. يبقى نسبنا إليه هذا القول المتأخر عنده ولم ننسل الأول لأنه أبطله كثيرا، حيث إن الإنسان فعلا إذا كان باب من حدث ونسي في الحديث كذلك أيضا من حدث. الشيخ ممكن يأتي واحد بالقول في الأسبوع الماضي، الشيخ قلت أنا قلت هذا، طب هذا المقطع كده، وقد تستمع في حين أنت قلت هذا زل كذا، فهذا وارد، الإنسان قد لا يذكر لكن ماذا؟ دمغ هذا القول كثيرا وأبطل هذا القول كثيرا. تبهتم إخواني بارك الله فيكم. إذن نعود إلى أصل القاعدة التي ذكرناها، أن الباطل ما يعتبر فيه بالقصود، الباطل باطل، فيرد هذا الباطل من حيث هو بغض النظر عن قصد ماذا؟ قصد صاحب، قصد القائل بغض النظر عن قصد، ولو كان سلفيا محضا فإن الباطل يرد من حيث هو، يرد الباطل. نعم.
قال رحمه الله. نعم.
يوسف ينبه المسألة أيضا، يقول طب إحنا هل ممكن إحنا نقول لا ننسب إليه المذهب إلا إذا عرضنا عليه، لأنه لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على شخص والتزمه. هذا يا يوسف في اللازم، يعني أن تكون اللفظة غير صريحة فتعطيه لازما، هذا في اللازم. أما في الواضح الظاهر لا يقال لازم، واحد بيقول لك بأن الخروج على السلطان مثلا ما في إشكالية، تقول هذا مذهب المعتزلة، هذا على مذهب مثلا المعتزلة أو مذهب كذا مثلا، فيأتيك واحد يقول لك كيف يا أخي، هو بيتبرأ من مذهب المعتزلة، ليه نسبت إليه؟ نسبت إليه الظاهر، ليست النسبة هنا إلى اللازم. تبعت يا يوسف كلمة اللازم لما تكون العبارة عبارة ليست نصا ولا هي مخالفة ولا شيء، تعطيه انت اللازم بقى، لازم هذا ماشي شو رأيت مع واحد من أهل بدعة، إذا لازم هذا أنه يكون على بدعة الدرجة فتلحق به. قال أحمد لا، أو تعلمه لازم مثلا، لازم مثلا وجودك في البلد الفلاني ولم تهاجر منها رضاك عن هذا، لازم صلاتك في المسجد الفلاني لإمام فلان وانت بتصلي في مسجد فروض لان ما في مسجد سواء انك موافق على هذا. لا، لكننا هنا لا نتكلم عن لازم، انما نتكلم عن ظاهر، ليس من لازم القول، ولهذا لازم المذهب ليس مذهبا الا اذ، لكن ليس هذا لازم مذهب، هذا مذهب وليس لازم المذهب، فالمذهب مذهب صح، ولازم المذهب ليس مذهبا، لكن المذهب نفسه مذهب، هو ده مذهب وليس لازم مذهب. تبهت يا يوسف؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجاء في رواية عنها قالت: كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسقط لسقطه.
خلق القرآن هنا معناه ايه؟ معناه انه يتمثل القرآن، يتمثل القرآن. نعم.
وكان صلى الله عليه نعم. وسلم
نعم كله ما هو القرآن هو الدين، كله الدين. الخلق إذا أطلق عا يتناول كل هذا. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه، كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه.
الحقيقة عن هذا الإطلاق يحتاج تقييد. وكان صلى الله عليه وسلم الحياء لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه. هذا يعني قد يقال في يعني يحتاج تقييد بما يكره، فقد يعنف بعضا وقذا، وهذا قد يكرهه الواحد، إلا أن يحمل على أن إنكار النبي حق، والحق لا ينبغي أن يكرهه من ينكر عليه. نعم.
ولما بلغه ابن مسعود قول القائل: هذه قسمة أريد ما أريد بها وجه الله، شق عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، ولم يزد على أن قال: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر.
ولهذا كان يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم تعرف، ويعرف الكراهة أقصد في وجهه صلى الله عليه وسلم تعرف الكراهة في وجهه، كما كان يعرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم
يعني نتعلم منه يعني أدبا يا إخواني، كلما أمكن يا إخواني بارك الله فيكم، أن الإنسان يتحاشى الألفاظ التي يكون فيها نوع شدة على إخوانه، يتحاشى إلا شيء لابد منه. يعني يا إخواني مثلا، وليكن الشيخ جمعة عنده بلغني عنه مثلا شيء، هذا بلغني عنه خطأ، ما أمكن أن أعالجه في الدرس بعموم وأعلم أن هذه الرسالة ستصل، فلا آتي وأقول تعالى يا جمعة أنت عندك كذا. ليه؟ لأن أخشى أن الجمعة لما يعرف أن أنا عرفت قد أعين الشيطان عليه. لكن أنا سأعالج هذا الأمر وجمعة موجود وسيفهم، وإذا ما استوعب هذا فلن يكون فيه خير فيما يتعلق بهذه المسألة. لأن الإنسان إذا عرف علاج خطئه من الشيخ بالعموم، كما كان النبي يقول: ما بال أقوام، إذا ما انتفع بهذا فمتى ينتفع؟ لأن المؤمن يا إخواني قد يقع في الزلة، قد يقع في الخطأ، لكن ما يدري أنه خطأ، فلما يرى شرح شيخه ولما يرى إيضاح شيخه يقول استغفر الله. ولهذا كم من أخلاقنا ما قوم حينما يمر الأثر السلفي، حتى يمكن الشيخ ما يعلق، أنا حينما مر بي الأثر علشت نفسي خلاص، جاءني الجواب عن حالي، ما يحتاج. إنما أبلد طالب الذي يحتاج من الشيخ نصة تعالى أريدك، ومجلس خاص، وأغلق الباب، وربما يقال الأول نغلق الهواتف، ربما حد بيسجل وكذا، ثم خض بعصماء بين يدي المراحضة: أنا أعرف جهدك، وأنا أعرف فضلك، وأنا أعرف كذا، وأنت كذا. كل هذا تمهيد إلى أنه أنت أخطأ. هذا من أبلغ الطلاب. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث أصحابه فقال رجل: من أبي يا رسول الله؟ قال كذا، والثاني قال أبي، قال عمر فعرفت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى عمر على ركبتيه، مجرد بس شاف الملامح تغيرت، ثم قال: استغفر الله يا رسول الله. عائشة لما دخل عليها النبي رأت الكراهة في وجهه، فقالت: استغفر الله يا رسول الله، ما الذي حدث؟ قبل أن تعرف ما الذي حدث، فلا تكن طالب بليدا، بليدا في الفهم، وبليدا في تقويم نفسك. أنت الآن قرأت في التفسير اليوم مثلا، وعندك آفة تعلق بما قرأنا أصلح نفسك. ليس بلازم أن يعرف عنك أخوك كطالب هذه الآفة ولا الشيخ ولا قوم نفسك. دائما صحح عملك على موجب علمك، فالعلم ينشد العمل، فإن أجابه إلا ارتحن. ما بركة العلم يا أخوان؟ بركة العلم يا أخواني أن تغير نفسي، أن تغير خلقي. أنا اليوم جاي بخلق عائد بخلق، لا بارك الله في علم شخص لم يغير خلقه، لم يغير خلقه في كل باب من الأبواب، في كل باب من الأبواب. لكن إنسان يعرض دائما عمله على ماذا؟ على علم السلف. هل هو مخالف ولا ما تحتاج من شيخ أن شيخك ينبه أو الأخير؟ فالشاهد أن الإنسان يرفق، فما أمكن أن يعالج بعموم فلا تلجأ إلى تخصيص، وما أمكن أن يعالج بتخصيص في مسألة فلا تفتح مئة مسألة. يعني مثلا الأخ ده عنده مخالفة، فأنت تعمل بقى؟ قلت والله لو جيت أكلمه في هذه المخالفة ممكن ما يستوعبش، فأنا أعمل بقى؟ أعمل إحصاء، أقول له أصلا أنت سنة ما جيت كان حصل منك كذا، وفاكر لما حصل موقف مع الأخ محمد، وانت فاكر لما حصل موقف مع أحمد كذا، واجيب له بقى مصنفا كاملا. غلط. هذا الأخ اعتذر منه، هذا كتزلت لسان وعولجت، يبقى أنت خليك مع ماذا؟ موضع الانتقاد ولو كان وحيدا، لكن تجعله في كتاب ولد. أنا بقول دايما، بقول دايما يا إخواني، احنا قد ينظر واحد إلى إخواني، فأحمد عند زلة، محمد عند زلة، علاء عند زلة، كم عند زلة، عبد الرضيف عند زلة، سلمان عند زلة، حينما أنظر لطلابنا هذه النظرة، زلة عند أحمد أقول ما شاء الله عنده 15 سنة في طلبة، عنده زلة، ومحمد ما شاء الله. إذن إخواننا ما شاء الله إخوة أفاضل، وإن كان لا يعصم أحد. المشكلة أن يأتيك الشيطان فيجعل هذا كتابا، منذ أن تتحول زلة كل أخ إلى كتاب يجمع الزلات، هنا الخطورة، هنا الخطورة، هنا الخطورة. كذلك أيضا زلة أخيك لا تجعلها كتابا فتضيف إليه ما كان من قبل مما تاب أو مما كان على حال غضب أو مما كان بتأويل أو مما كان، وتخرج ميتا من قبره لتنظر سبب القتل. خلاص احنا كبرنا عليه، والمال ورث، والحرمة تزوجت، هنرجع نخرجه تاني من قبره؟ هذه مشكلة. فانتبهوا يا اخوان، فانتبهوا. فإذا نتعلم هذا حتى لا نعين الشيطان على اخواننا. فبعض الناس قد يكون قلبه ضعيفا، مثلا اذا يعني نصحت مرة ومرتين بخصوص قد يتأثر، لكن تأتي العمومات. ولهذا البعض قد يجعل هذه من أخطاء الشيخ، هو الشيخ كل ما يعرف حاجة عن حد مثلا يعني يخليها محاضرة، يعني كمان هذا مش عجبك، طيب نخليها مظاهرة مش محاضرة، نخليها نقول أحمد مرزوق حصل منه يا إخواني، يصح هذا يا إخواني؟ يبقى عنا الشيطان عليه. لكن احنا نقول أمر عام، أمر عام، أي نعم الأمر عام، إصلاح للشخص ووقاية لغيره. النبي لماذا قال ما بال أقوام؟ لماذا ما عالج مع ابن اللتبية أمرا خاصا؟ النبي أراد أن تتعلم الأمة من هذا الأمر حتى لا تكرر. ليس كل يوم يبقى ابن اللتبية ابن اللتبية وغير ابن اللتبية على ما كان من اللتبية. ليه النبي صعد المنبر لما أسامة شفع صعد المنبر وقوم؟ هذا مسلك عظيم، مسلك عظيم، وهذا أمر يتبع السنة. نعم أنا بينه وبين عبد العزيز شيء بالأمس جعلته في الدرس اليوم، إيه الإشكالية؟ نعم عبد العزيز ما يغضب، لأن الناس ما يعرفون أن هذا عبد العزيز، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حصل وقاية. لا نريد أن احنا نعالج نفس المرض مع مئة أخ مئة مرة، إنما إذا جاء البيان حصلت ماذا؟ حصلت الوقاية، حصلت الوقاية. هذا لابد أن يراعى. فمهما كان الإنسان يحاول أن يتلطف، يحاول أن يتلطف. نعم.
قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو سمع ما يكرهه الله غضب لذلك، وقال فيه ولم يسكت، وقال وقد دخل بيت عائشة رضي الله عنها فرأى سترا فيه،
قال فيه يعني قال في الأمر الذي غضب من أجله ولم يسكت. ليه؟ لأن الأمر تعلق بالله. نعم.
وقد دخل بيت عائشة رضي الله عنها فرأى سترا فيه تصاوير فتلون وجهه وهتكه، وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور.
فدل هذا على أن الصورة ليس تحرمها خاصا بالتماثيل، وإنما ما رقم في ستر وصور في ستر فهذا أيضا محارب، خلافا لمن قال بأن الصور التي لا ظل لها وكذا هذه ليست محرمة، وهذا خلاف النصوص الشرعية. نعم.
ولما شكي إليه الإمام،
سواء كانت الصورة مثالا أو كانت سترا في ستر فهي صورة محرمة ينبغي ألا تبقى. طيب، هل يفرق بين المعلق وغير المعلق؟ ما إذا كان في بسط، كثير من أهل العلم ذهب إلى هذا التفريق، أنه إذا كان في بسط وكان تداس وتهان فإنه لا تكون محرمة ولو كانت كاملة. والذي تطمئن إليه النفس أنها إذا كانت الصورة كاملة وموجودة في البساط أو في فرش يطأ أو كذا أنها ممنوعة، لما جاء عند مسلم في حديث عائشة أنها اشترت ذلك فجعله وسادة وحشته ليكون وسادة يتكئ عليه، ومع ذلك أنكر النبي، وهذا مما يطأ، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع. فعندنا قضيتان، قضية متعلقة بالمعلق وقضية متعلقة بما يطأ، فالعمل بالأمرين، العمل بالأمرين. أما إذا كانت الصورة غير كاملة، غير كاملة هذه تنازع فيها العلماء والاجتهاد فيها قوي، لأن العلة في الممنوع المضاهاة، والصورة غير الكاملة هل هي مضاهاة أو غير مضاهاة محلة خلاف بين أهل العلم. ذكر ابن قدامة ما يتعلق بهذه المسألة وكلام أهل العلم فيها، وأخف من ذلك بكثير ما كان في فيديو أو شيء، فإنه بجوار أنه لا جرم له في بجوار أنه ليس يحصل به المضاهاة وكذا، أنه لا جرم له في الخارج أصلا، وأن هذه في الحقيقة تعود إلى غير صورة تحصل بها المضاهاة، فإنك إن أغلقت جهازك فلا شيء فيه. وعلى كل ينبغي أن تبقى المسائل الاجتهادية مسائل اجتهادية، وينبغي أن تبقى الصور المتنازع فيها صور المتنازع فيها عند طالب العلم، ولو رجح ترجيحا ما والمجمع عليه مجمع عليه، ولا تلحق متنازعا فيه بمجمع عليه أو مجمع عليه بمتنازع فيه. طالب العلم الحصيف هو الذي في المسائل يفرق بين المتنازع فيه وبين المتفق عليه، لأن هذا مبدأ مبحث، فالمتنازع يبقى متنازع، ومن هنا يترتب عليه أثر عدم تبديع، عدم تضليل، عدم كذا، عدم كذا إلى آخر ذلك، بخلاف المجمع عليه المتفق عليه هذا له مسلك آخر، هذا له مسلك آخر. فلهذا لابد من تصور المسألة هي من المجمع عليه أو هي من المختلف فيه، فأي مسألة من المسائل ثم تنظر. حينما أقول المختلف فيه يعني المختلف فيه اختلافا مستقرا له حظ من النظر، أما ما قاله البعض من قول شاذ فهذا مردود. هناك أقوال شاذة كثيرة مثل خصوصا لأهل الظاهر مثلا، أقوال شاذة كثيرة فلا يقال العلماء اختلفوا، فذهب العلماء إلى كذا وذهب ابن حزم إلى كذا. لا، ابن حزم لما يذهب مذهبا يخالف العلماء فلا يعد أصلا خلافا في المسألة، ولهذا أهل الظاهر يدخلون في الخلاف إذا كان معهم غيرهم، والعبرة بغيرهم. إنما إذا تفرد أهل الظاهر بقول ما عليه أحد من أهل العلم غير أهل الظاهر فإن هذا لا يعد خلافا في المسألة، مثل ما تعلق بزكاة عود التجارة، مثل ما تعلق بأضحية في بهيمة الأنعام، فإن ابن حزم يرى عموم ذلك ليس فقط في بيت الأنعام بل يرى في الديك والطير وغير ذلك مما لا نص فيه. نعم. اعتبار نعم. إسقاط الحكم على المعين و الحكم على القول، الحكم على القول وأمر آخر إسقاط الحكم على المعين. فالقول الباطل بغض النظر عن تعلقه بالمعين لابد من تحديد القول الباطل، ولا يقال يحمل باطله على كذا، أو يقال قصده من هذا القول كذا لكونه صرح كذا، فالباطل باطل مردود، ما له علاقة بالمعين الآن، ما له علاقة، الباطل باطل هذا مردود. لكن لما نأتي على المعين، هل هو باطل ويأثم؟ هل هو باطل ولا يأثم؟ نحتاج المعين هنا في إسقاط الحكم عليه. لا، لازم تقف مع الأول، قل له أنت الآن هذا القول الباطل على ما علقت الانتقاد على القصد، يجب أن تعلق الانتقاد على ماذا؟ على القول. فأنت تقر معا هذا باطل الأول، هذا باطل، إن أقر معك يبقى تجاوزنا المسألة الأولى، هذا باطل كويس، هذا باطل نتفق عليه. طيب هو بقى نعطيه طاعن في الأنبياء، منتقص الأنبياء، منتقص الصحابة، ف نرد ونقول هذا ينتقص الصحابة رسول، هذا كذا هذا كذا، هذا لا، هذا لابد أن نعلمه. فإن خرج يعتذر فليس طائنا في الصحابة، بهذا نعطي هذا الوصف، وإن كان قوله طعنا في هذا الصحابي ينبغي أن يرجع إليه، ولهذا يقول أنا راجع عن هذا. طيب قال لا، المعين قال لا، هذا إما أن يقول بس هذا ليس طعنا، المراد كذا وكذا، وكلمة غوغائية يراد بها مش عارف إيه، وكلمة مثلا كذا يراد بها كذا، قال صاحب اللسان، وقال دخل بقى في الايه، في المداخل هي لا علاقة لها بالمسألة. أو يقول أنا أطعن في الصحابة، أنا أطعن في الأنبياء، لا أبا لك، لا أم لك، لا خال لك، لا عم لك، إلى غير ذلك، تمام، أنا الذي صنفت وألفت كذا، يبقى هنا طاعن في الصحابة، هذا رجل يطعن في الصحابة. ليه؟ لأن بينا له، لأنه عالم بهذا الموضع ولم يرجع، يبقى هنا استحق، يبقى الأول، وإلا العالم الكبير قد يقع في هذا، العالم الكبير قد يكون له بعض ألفاظ فعلا هي تتضمن طعنا، هو ما يقصد الطعن، لكن العبارة طعن، نص العلماء على العبارة طعن. يبقى هنا حينما تصل إلى العالم أو طالب العلم السلفي سوف يقول تبت إلى الله، لكن يبرر ويعلل وغير ذلك لا، إذن تجعله طاعنا في هذا، تقول تعطيه الحكم. البعض بقى وضع ضابطا ثالثا، يوم يقول لك بقى يعني أنت كده بتكفر طالما طعن في الأنبياء، يعني كافر، هو عندك كافر؟ ما هو أنت إذا قلت بيطعن في الأنبياء يبقى هذا كافر. لا، ده باب ثالث، أنا بقول لكم الموجود فين؟ في السوق، الأقوال الموجودة في السوق، خلي بالك، ما هي دي كلها أقسام إحنا بنلقاها. فيقول لك يعني بتكفر؟ لا. ليه؟ لأن التكفير باب آخر، تكفير هو يستجيز هذا، التكفير ثبت عنده هذا الطعن، التكفير ده باب آخر، ولهذا قد تضلل ولا تكفر، تضلل ولا تكفر، ولا تعطيه لوازم طالما أنه يحرف هذه الصفة، إذن هو مكذب بالقرآن، طالما أنه كذا إذن هو مكذب بكذا، جاحد لكذا، لا، باب التكفير آخر، وإن كنا نضلله، ولهذا أهل البدع والأهواء نضللهم لكن نكفرهم لا، دي مسألة أخرى. واضح يا إخوان؟ تمام.
قال رحمه الله تعالى: ولما شكي إليه الإمام الذي يطيل بالناس صلاته حتى يتأخر بعضهم عن الصلاة معه غضب واشتد غضبه ووعظ الناس وأمر بالتخفيف.
نعم.
ولما رأى النخامة في قبلة
قال في الحاشية كما رأى البخاري في صحيحه كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. نعم.
ولما رأى النخامة في قبلة المسجد تغيظ وحكها وقال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة.
نعم. وكان هو في السماء وهو حيال وجهه. نعم.
وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وهذا عزيز جدا، وهو أن الإنسان.
نعم، عزيز جدا، كلمة الحق في الغضب والرضا عزيزة جدا، تحتاج تجرد. نعم.
وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي، فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول.
سبحان الله. نعم.
وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا: ثلاث من أخلاق الإيمان: من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق، ومن إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له.
نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا، كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان العابد يعظه فلا ينتهي، فرآه يوما على ذنب استعظمه فقال: والله لا يغفر الله لك. فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقول:
الدين عظيم يا إخواني، الدين سبحان الله يحتاج جهد جهيد يا إخواني في العلم والعمل، علم وعمل، جهد عظيم في العلم حتى تصححه، ثم بعد ذلك يا صابر جهد عظيم في العمل، ها حياة طويلة. ما يحتاج الإنسان يستحسن ويجلس ويضع رؤى. أحسن حاجة لك اقطع التذكرة واركب في القطار، ما تخترعش، ما تقولش طائرة أحسن من قطار وعايز طائرة امشي امشي، قطار ماشي امشي فيه، ما صحح فيه العلم خذه، كتب دواوين معتمدة اقرأ فيها، انت مالك انت ومال كتب بقى البدع وتبحث بقى مسألة اقرأ انتفع، ما خلاص السلف قضوا لك في هذا، لا تشوش على نفسك، لا تجلس عند ايه طب اشمعنا بدعوا فلان ولم يبدعوا ابن حجر، خلاص اعرف البدع والسنة وامشي معاه للسنة، اجتنب اهل البدع، هذه مسألة لا توقفك عن العمل، فان غمضت عليك فاسأل أهل العلم لماذا هنا بدعوا وهنا ما بدعوا، اسأل، لكن لا تشكل عليك، ليس كل ما يعني في ذهنك تجلس في بيتك، ألا هو كل واحد وقع شيء في ذهنه جلس في بيته، ده مصيبة أسامة، مصيبة، وانت جلس في بيتك ليه؟ انت حاجة في ذهنك جلس في بيتك ليه؟ إنما سل الدنيا عنها، سل الدنيا، فلعل شيئا اختلط في فهمك فتقتل به، سل الدنيا، سل العلماء، ما الحق وما الباطل، وما يصح أن تسأل أنت في بيتك، سل من وقعت من المخالفة، سل غيره، سل أعلم، جوب الأرض من أجل أن تصل الحق. هو كل ما عنا في دينك شيء أغلقت عليك بابك، طارة يكون إغلاق الباب اتقاء الفتن، وطارة يكون إغلاق الباب وقوعا في الفتن. لا تغلق باب هداية، إنما إذا أغلقت بابا للغواية فجزاك الله خيرا، أغلقوا أبواب الغواية ولا تغلقوا أبواب الهداية، أغلقوا أبواب الفتن ولا تغلقوا أبوابا تنجون فيها من الفتن. أشرف حصل له حاجة النهاردة أغلق بابه، خلاص أنا سيبوني كده، سيبوني يا جماعة، أنا نفسيتي، هي المسألة نفسية، المسألة نفسية، مسألة أدلة، مسألة شرع، يا أنت مصيب يا الآخر مصيب، إذا ما أعجبك واحد ارحل إلى أهل العلم، لا ترحل إلى زميلك، لا تبث له همومك فربما يزيدك فوق الهموم هما، ارحل إلى من عندهم الحلول، إلى من عندهم الهداية. لكن اوعى يا أخي، اوعى، إياك تغلق بابك، هذا الشيطان فصلك، فصلك، فصلك عن الجماعة، فصلك عن الهداية، بعد ذلك حسن، يبقى أول شيء فصل، ثاني حسن، الثالث بدع، الرابع يجب الجهر، الخامس، السادس، العاشر بقى يا صابر التكفير بشهادة الميلاد، اللي بيطلع شهادة من الميلاد يبقى كافر. أدعى عشر كان رقم واحد ما وصلناش شهادة الميلاد خالص ولا في الباب، لكن رقم عشر يا أحمد اللي هيخرج شهادة الميلاد يبقى كافر، اللي هيقول أنا مصري يبقى كافر. ليه؟ لأن الجنسية كفر. ليه؟ لأن لازم الجنسية الإقرار بكل ما تحته، وفي هذا من الكفر ما فيه. يبقى كان رقم واحد، رقم واحد افصل وأغلق الباب، ورقم عشرة مش بقى شيخك مبتدع، لا كافر، بل كل المجتمع كافر. يبقى بدأت يا علم افصل وانتهت بان شهادة الميلاد كفر. طيب انت لماذا تفصل؟ انت لماذا تفصل؟ عندك اشكالية اطرح، عندك اشكالية تعلم، عندك اشكالية اذلها، عندك اشكالية سأل اهل العلم، واما ان تكون مصيبا واما ان تكون مخطئا. هناك ما امور قد تظنها في كذا وليست، لانه خفي عليك مناط، خيف خفي عليك ملحظ. رأيت رجلا مع زوجتك، رأيت شيئا على شيخ، بس أنت طالق يا مجرمة يا خائنة، على ما يا رجل؟ أقسم بالله ثلاثا غير حانث، رأيت معك رجلا سمعت صوته في غرفة النوم، والله ثم والله لست بالكذب، بل سجلت لك. صدقت يا رجل، هذا ولدك كان معي، الولد كان معي في الغرفة. ولدك؟ إيه نعم، ظننته أجنبي، وقع طلاقه. طيب لماذا؟ لماذا ما استفسرت؟ لماذا ما؟ فالبداية الانفصال والبعد، وبعد ذلك التكفير بشهادة الميلاد، التكفير بمصري، هذه النهاية. بس يا شيخ يمكن ده ما كانش أصلا ضد بالعلم السلفي، ممكن ما كانش يا شيخ، ما كان أحسن منك، كان أعلم منك، كان بيدرس أمثالك، مش يعني كان يعني، لا، المنهج اللي انت عليه هو كتب فيه، المنهج اللي انت عليه هو درسه. ألا وماليا نصر جت منين دي بقى؟ واحنا كل ما نيجي نفرح بحد يا أولاد يموت ليلة عرسه، بعد ما تجيب العزال وبعد ما تجيب كل حاجة وخلاص ووزعنا الجوابات وجهزنا الفرح وجبنا الأنوار، حصلت حالة وفاة وحالة قتل، ايه يا جماعة في حاجة غلط؟ في أشياء، في أشياء كثيرة غلط، أعظمها انفصال، استحسان، ترتيب أحكام، وهكذا. هي دي المشكلة. فانتبهوا بارك الله فيكم يا إخواني. نعم.
فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في غضب. قال وقد خرجه الإمام أحمد وأبو داود. قال فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز.
هذه المسألة احنا ذكرناها أولا. ذا غضب لمن؟ ها؟ يرى أخاه على المعاصي، فماذا قال؟ والله لن يغفر الله لك، لا يغفر الله لك. إذن هو غضب يا أخواني، لماذا؟ غضب على معصية أخيه، غضب، لكنه تكلم بما لا يجوز، والواجب المتابعة. فإن حملك الغضب لله أن تقول قولا فأنت مشكور، لكن لابد أن يكون القول موافقا للشرع، فغضبك مشروع وقولك مشروع. نعم. وحتم على الله بما لا يعلم، ده وقع في كلمة أعظم من ذنب أخيه. ذنب أخيه زنى، ذنب أخيه سرق، وأنت ذنبك أنك تحجرت على الله وأعطيت نفسك ما لا يليق بك، وتأليت على ألا يفعل كذا. أنت المدبر أم ربك؟ أنت القاضي أم ربك؟ نعم.
فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز؟
نعم.
وفي صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا متاعها ودعوها.
يعني دابة فلا تصحبنا ملعونة. نعم.
وفيه أيضا عن
جابر تعزير، هذا باب التعزير، وهذا لا يعني أن هؤلاء ينتفع بها غيرها أو لا تذبح أو لا يؤكل لحمها، لا، فسائر الانتفاع بها جائز، لكن هذه لا تصحب، تعزيرا لصاحبته، تعزير وتأديبا ألا يكون المسلم لعانا ولو إلى الدواب. سبحان الله، يا الله يا أخواني، شريعة عظيمة وأداب جليلة. نعم.
وفيه أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، ورجل من الأنصار على ناضح لهم، فتلدن
عليه بعض التلدن، فقال له: سر لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل عنه، فلا يصحبنا ملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توفق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. نعم.
فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان
عمم الحكم. تابوا يا إخوان، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توفق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. نعم.
فهذا كله يدل على أن دعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة، وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله في الغضب. وأما ما قاله مجاهد في قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، قال: هو الواصل لأهله وولده وماله إذا غضب عليه، قال: اللهم لا تبارك فيه، اللهم لعنه، يقول: لو عجل له ذلك لأهلك من دعا عليه فأماته. فهذا يدل على أنه لا يستجاب جميع ما يدعو به الغضبان على نفسه وأهله وماله، والحديث دل على أنه قد يستجاب لمصادفته ساعة إجابة.
هذا يدل على أنه يستجاب جميع ما يدعو به الغضبان على نفسه وماله، والحديث دل على أنه قد يستجاب لمصادفته ساعة إجابة. نعم.
وأما ما روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال:
لكن هل في هذا فعلا كلام مجاد؟ لأن المجاد يقول: لو عجل له ذلك لأهلك من دعا عليه فأمان، يعني لو استجيب له في كل حال. نعم. فقد يستجاب ولا يستجاب، ولهذا قال: لا توصل ساعة، يعني ساعة إجابة. نعم.
أما ما روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: ثلاثة لا يلامون على غضب: الصائم والمريض والمسافر. وعن الأحنف بن قيس رحمه الله قال: يوحي الله إلى الحافظين اللذين مع ابن آدم لا تكتب على عبد في ضجره شيئا. وعن أبي عمران الجوني قال: إن المريض إذا جزع فأذنب قال الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال: لا تكتب. خرجه ابن أبي الدنيا. قال: فهذا كله لا يعرف له أصل صحيح من الشرع يدل عليه، والأحاديث التي ذكرناها من قبل تدل على خلافه.
بل قال النبي في خصوص الصائم: فلو قاتله أحد أو شتم فليقل: إني امرؤ صائم. وما أباح له أن يشتم وأن يدعو وأن هذا يلام عن غضب. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
أحرم الصائم أن يمنعه صيامه عن مثل هذا، لا أنه يرخص له في هذا أو لا يلام على هذا، بل يلام أكثر من غيره. الصائم يلام أكثر من غيره لأنه قام به حال عظيم ينبغي أن يرضعه عن مثل هذا. نعم. ولهذا العوام يقولون: إيه هذا صح على قاعدة العوام، معليش هسه صايم، هو الصيام بقى كده معلش في رمضان يا جماعة، وكأن خلاص الصوم يدعو إلى مثل هذا التجاوز. النبي علم الصائم أمرا خاصا في هذا، وقال وهو يبين خلق الصائم: فإن شاتم واحد أو قاتل فليقل: إنه امرؤ صائم. نعم.
قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضبت فاسكت، تدل على أن الغضبان مكلف في حال غضبه بالسكوت.
تمام.
فيكون حينئذ مؤاخذا بالكلام.
تمام.
قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه نصيحة يا إخواني عامة جيدة، هذه نصيحة مختصرة مختصرة. إذا غضب إذا غضبت فاسكت، هذه نصيحة جميلة هذه. إذا غضبت فاسكت ليه؟ لأن الفرامل فوتت خلاص. طالما الفرامل فوتت هتعمل إيه؟ السيارة سريعة والفرامل خلاص هتقع في البحر خلاص. فإذا غضبت فاسكت، لأنك لو تكلمت قد تتكلم بما لا تحمد عاقبته. يا أخوان القتل لحظة غضب، ولهذا كم من قاتل ما إن قتل وما زال موجود، ما إن قتل إلا وربما ألقى البندقية من يدي وجعل يولول ويضرب على رأسه وقد عرف مغبة فعله. أما استفتيتم كثيرا الرجل من 5 دقائق قال لمراتي أنت طالق، وصار يتصل عليك 20 مرة في 5 دقائق. ليه؟ هو خلاص لما طلق شعر بالندم، فلو أنه ما نطق بالطلاق وقت الغضب لما كان. فالقتل لحظة غضب، والطلاق لحظة غضب، والكفر قد يخرج من إنسان كلمة لحظة غضب، وكد وكد وكد. لهذا هذه حكمة عظيمة، إذا غضبت فاسكت. نعم صحيح أحمد، إذا غضبت فاسكت. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكته من أقوال وأفعال، وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب. فكيف يقال إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه؟
كلام جميل.
وقال عطاء،
نعم، شرح الحافظ ابن رجب إخواني في هذا الكتاب ثروة عظيمة جدا. إحنا حيلة بيننا وبين هذا الكتاب إنه كتاب يعني عوام صراحة، يعني جامع العلوم الحكم شرح 50 حديث، ده كتاب يعني. هذا الكتاب يا أخواني فيه علم، لو أنك تفرغ مسائله في دفاتر، تجعل لكل باب في ذلك دفاتر خاصة، لخرجت بثروة عظيمة جدا. هذا الكتاب ما أخذ حقه والله عند كثير من الناس. الحافظ ابن رجب في هذا الكتاب أودع هذا الكتاب ثروة عظيمة متعلقة بالحديث، بالفقه، بالآداب والمسالك، بالتفسير، بذكر الخلاف. نعم.
وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: ما أبكى العلماء بكاء وآخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. خرجه ابن أبي الدنيا. ثم إن من قال من السلف إن الغضبان إذا كان سبب غضبه مباحا كالمرض أو السفر أو طاعة كالصوم لا يلام عليه، إنما مراده أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرا من كلام يوجب تضجرا أو سبا ونحوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة. فأما من
يعني ولم يكن مستحق. نعم.
فأما ما كان من كفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق ونحو ذلك، فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به. وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعطاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف،
طالما أن هذا الغضب لم يغلق عليه عقله، فيقع طلاق الغضبان ويقع عتقه طالما أن معه إدراك ووعي وتحكم. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن خويلة
قال العلماء: أما ما كان من بدايات الغضب فلا خلاف في وقوع طلاق به، وأما ما كان من إغلاق فلا خلاف في عدم وقوع الطلاق به، وأما ما كان فيه الغضب شديدا بحيث يكون معه إدراك لكن ليس هناك تحكم، لكن هو مدرك، اللي هو بقى الأصناف اللي بتستفتيك، فصار يقطع في شرين يده، فصار يرمي ما أدري إيه، فصار وقال أنت طالق، هو معه إدراك يعي الكلمة ولكن ليس عنده الاتزان. هذا ملحظ نزاع كبير عند العلماء. فمن جعل المناط الإدراك والوعي قال يقع طلاق ولا علاقة لنا بما يحصل له منها، ومن قال ما يقع طلاقه قال هذا وإن كان في إدراك إلا أنه أشبه من لم يدرك، إذ الجامع أنه غير متحكم، ولأنه قد وقع من موسى عليه السلام أن ألقى الألواح ولم يؤخذ على ذلك، فلئلا يؤاخذ موسى عليه السلام على هذا ها من باب أولى لا يؤاخذ. ولهذا رجح كثير من أهل العلم أن هذا أن في هذه الحال لا يقع، والذي نميل إليه وقوعه طالما أن معه إدراك، لأن التفريق بين هذه الأحوال عسر، ما يدرين أنه وصل إلى درجة كذا أو كذا، ما يدرين، فنجعل الأمر متعلقا بماذا؟ بالإغلاق وعدم، ونبنى عليه يا إما مدرك يا إما غير مدرك. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن خويلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أنها راجعت زوجها فغضب فظاهر منها، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر، وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه، فأنزل الله آية الظهار، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار في قصة طويلة.
معناه غضب. نعم.
وخرجها ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي العالية أن خويلة غضب زوجها فظاهر منها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك وقالت إنه لم يرد الطلاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليه، وذكر القصة بطولها، وفي آخرها قال فحول الله الطلاق فجعله ظهارا. فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حينئذ أن الظهار طلاق، وقد قال إنها حرمت عليه بذلك، يعني لزمه الطلاق، فلما جعله الله ظهارا مكفرا ألزمه بالكفارة ولم يلغه. قال وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان، فقال إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم الله عليه، عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك. خرجه الجوزجاني والدار قطني بإسناد على شرط مسلم.
لم يستفسر، ما قال أنت غضبان غضب كذا وكذا، ما استفسر. نعم.
وخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب أحكام القرآن بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت اللغو في الأيمان ما كان في المراء والهزل والمزاحة، والحديث لا يعقد عليه القلب. قال والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وأيمان الكفارة
يعني على اللغو، يعني ما يعقد عليه القلب، كما قال سبحانه لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم. وأيمان الكفارة على كل يمين
حلفت عليها على جد من الأمر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن، فذلك عقد الأيمان فيها الكفارة.
تمام.
وكذا رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا من أصح الأسانيد. وهذا يدل على أن الحديث المروي عنها مرفوعا لا طلاق ولا عطاق في إغلاق، إما إنه غير صحيح أو أن تفسيره بالغضب غير صحيح. وقد صح عن غير واحد من الصحابة أنهم أفتوا أن يمين
إلا أن يفسر لا طلاق في إغلاق، يعني في ماذا؟ ليس في الغضب، وإنما في ما إذا ذهب عقل الإنسان ولم يذكر ما صار منه، فحينئذ يقال إغلاق، يعني أغلق عليه عقله فلم يدري ما يقول. نعم. فحمله على هذا لا إشكال فيه.
وقد صح عن غير واحد
في الحاشية اختلفت على رأي في تفسير الإغلاق، فسره أحمد وداود بالغضب، فسره ابن قتيبة بالإكراه، وقال زي العلو قال شيخنا والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنون وكل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده مأخوذ من غلق الباب. فيبقى تفسير أحمد بالغضب ليس مطلق الغضب الذي يغلق عليه فكره، إنما بمجرد الغضب فقد مر معنا الآثار في الطلاق في حال الغضب، ومن فرق بين غضب وغضب مع الإدراك عليه بالدليل، ولهذا نجد أقيسة ونجد محل نظر، إنما لا نجد نصا نعم.
وقد صح عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا أن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مما يخالف ذلك فلا يصح إسناده.
بل الصحيح الإسناد عنه أنه أوقع الطلاق فغضب. نعم.
قال الحسن رحمه الله: طلاق السنة أن يطلقها واحدة طاهرا من غير جماع، وهو بالخيار ما بينه وبين أن تحيض ثلاث حيض، فإن بدأ له أن يراجعها كان أملك بذلك، فإن كان غضبان ففي ثلاث حيض أو في ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض مما ما يذهب غضبه. وقال الحسن: لقد بين الله لئلا يندم أحد في طلاق كما أمره الله، خرجه القاضي إسماعيل. وقد جعل كثير من العلماء الكنايات مع الغضب كالصريح في أنه يقع بها الطلاق ظاهرا، ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير الطلاق، ومنهم من جعل الغضب مع الكنايات كالنية فأوقع بذلك الطلاق في الباطن أيضا، فكيف يجعل الغضب مانعا من وقوع صريح الطلاق؟
تبهت من هذه المسألة؟ يا الله يا الله، معلوم أننا في الطلاق في ألفاظه تقسم الألفاظ إلى صريح يقع به الطلاق وليرجع فيه إلى النية، طالما أنه قاصد اللفظ فلا يقال في رجل قال أنت طالق ماذا تقصد، فهذا الطلاق أخاه، حتى ولو قال أنا ما أقصد الطلاق طالما قصد اللفظ. لكن لو قال لو أراد أن قلها أنت طالبة فقال أنت طالقة هذا ما قصد اللفظ. طيب، وأما الكنايات فإن العلماء يقولون هذه الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصدها، لأنها تستعمل في الطلاق وغيره، تحقي بأهلك، لا تسمين امرأتي بعد اليوم، فمثل هذا يرجع فيه إلى نيتي، فإنه الطلاق كان طلاقا وإلا فلا. طيب، يبقى هذه الألفاظ الصريحة وهذه ألفاظ الكنايات. يقولون في الغضبان، بعض العلماء يقول في الغضبان إذا ذكر ألفاظ الكناية، شوف الكناية مش الصريح، الكناية يقع. ألا هو احنا نخفف عن غضبان ولا الآن نثقل عليه؟ قال: وقد جعل كثير من علماء الكنايات مع الغضب كالصريح في أنه يقع بها الطلاق ظاهرا ولا يقبل تفسيره مع الغضب غير الطلاق. طب ما وجه ذلك يا اخوان؟ قول يا الزبري. ليه يعني ما وجه ذلك؟ طيب لا، ما هو يعني ما يقول غير الغضبان اذا قال كنايات كنايه فنرجع الى تفسير، يبقى الغضبان من باب اول احنا حتى لا نرجع فيه نقول لا لم يقع طلاق، لكن يقول كثير من العلماء يقول لا يقع الطلاق ولا يسأل، فيحمل كلامه على الطلاق ما يحمل على غيره، هذا تشديد، يعني غير الغضبان يخفف عنه فيسأل عن مراده والغضبان لا. إذا كانوا من أهل العلم قال الغضبان نفسه في صريح ما يقع. قول يا أحمد.
قرين.
يعني إيه قرين؟
وجود قرين.
وهي
الغضب.
والمعنى
الغضب قرينة على أنه يريد الطلاق.
نعم، يعني مثل هذا الرجل لو كان يجوز له حال غضبه ويقول هذه الكلمة: حق بأهلك أو لا تسمين المرأة تلزمينيش خلاص انتهى بيني وبينك، هذا أصلا لو كان يمكنه أن يكفرها لكفرها، يبقى لا أقل من أن تكون طالق. إنما يجي يقول لك في كل هذا الكلام: ما تسميش امرأة بعد اليوم، أنت ما تلزمنيش، أنت مش عارف إيه، أنت إيه، وممكن يكون مراده عدم طلاق. ده يكفي المهيج لهذه الألفاظ، يكفي المهيج له، يكفي ده لو في أشد من الطلاق لا أراده. هذا حجة المهم، يعني من يقول بأن الغضبان كنايته تقع يقع بها طلاق ولا يستفصل، لأن يكفي الغضب في إرادة إيقاع أعلى ما يكون، فما تلزمنيش امرأة يعني لو قيلها في اللحظة نفسها طب تبقى زوجتك كذا لرد كل كلام. كيف بقى يتقن هو في هذه اللحظة أنه لا يتراخن، يريد مثلا كذا، يريد أن يشدد عليها، ما يريد؟ لا، ده هو لو أقول لك لو كان يمكنه أن يريد الكفرة لأراده، يمكن ربما، ما هو بس الطلاق. هذه حجتهم. ومنهم من جعل غضب مع الكنايات كالنية فأوقع بذلك الطلاق في الباطن أيضا، يعني خفف يقول إيه هنوقعه في الباطن ولم يقع في الظاهر لأنه يقول أنا لا أريد. فكيف يجعل غضب مانع من كل إصلاح الطلاق؟ طبعا الصح في المسألة أنه حتى الغضبان يلجأ إلى التفصيل بين صراحيه وكنايته. صحيح أن المهيج لذلك عظيم جدا، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن نرتب الأحكام إلا على الظاهر. فإذا قال أنا ما أنوي الطلاق لم يقع هنا الطلاق وكان كغيره. لكن ابن رجب أراد أن يسوق هذه من ضمن الأدلة على وقوع طلاق الغضبان، وينبغي ألا تنازع في هذا طالما أن معه إدراكا، فإن العلماء قد تكلموا حتى في كنايات الغاضب، فكيف تأتي أنت إلى ماذا؟ إلى صريحه وتقول بأنه لا يقع به الطلاق. واضح إخواني؟ هذا مبحث عظيم جدا ذكره ابن رجب في مسألة طلاق الغضبان، خلافا بقى لابن القيم وابن تيمية، فإنه لا يرون وقوع الطلاق الذي يصل إلى هذه. وأظن أيضا ابن عبد الهادي، أظن لم أكن واهما في ترجيح مذهب شيخ الإسلام وابن القيم. نعم، هذا الكتاب اعتنوا به يا أخوان، هاتوا من الأول اعتنوا به بارك الله فيكم، فرغوا في كشكيل، هذا فيه آثار أتوقع أن تصل إلى آلاف مؤلفة، آلاف آثار ونقولات تصل إلى الآلاف المؤلفة، آلاف ليس مئات، آلاف، ومسائل وتقريرات مهمة جداً.